ويرشد غيره إلى من يكون عنده عاليا. لكن بعض العلماء قال إذا كان هذا الذي يكون عنده الحديث عاليا ليس أهلا، قد يكون يعني غير متمكن، قد يكون جاهلا وعنده جهل، فإنه لا يحرص على أو لا يحرص على الدلالة عليه، لأن لجهل ذلك المدلول عليه أو الذي يراد الدلالة عليه، ولأنه قد يحصل خللا يعني في ما يرويه لكونه ذا جهل وليس ذا علم. لكن إذا كان المدلول عليه ذا علم وهو أولى فهذا من النصيحة، وهذا مما ينبغي أن يعنى به طالب الحديث. إيش يقول البيت اللي قبله؟ رد للأرجح لمن يكون أولى منه ناصحا يعني باذلا للنصيحة، وحث يعني حث غيره على أن يأخذ العلم من أهله وأن يرجع إلى من يكون أولى ومن يكون أعلم، ويعني أن يحرص على عليه إذا كان العلو سليما ولم يكن في الطريق من يكون ذا جهل كما أشار إليه سيوطي نقلا عن ابن دقيق العيد بأنه لا يرشد إلى 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 غيره ممن يكون ذا جهل، لأن ذلك ليس فيه لأنه قد يكون في ذلك خلل، يعني خلل في الرواية وخلل في الحديث الذي ينقل عن ذلك الشخص الموصوف بالجهل. أيوة. وابن
دقيق العيد لا ترشد إلى نعلم بالإسناد إذا ما جهل، ومن يحدث وهناك أولى فليس صحا أو خلافا أولى.
ومن يحدث وهناك أولى، يعني لما أرشد هو في ما سبق إلى أن الإنسان يرشد غيره إلى من يكون أرجح منه ومن يكون أولى منه، لكن إذا حدث ويعني إذا حدث وهناك أرجح منه فليس مكروها لا بأس به، وليس خلاف الأولى عندما يحتاج إليه كذلك أيضا عندما يحتاج إليه فإنه أيضا لا ليس هناك بمكروه ولا خلاف الأولى ولا خلاف الأولى. أيوة.
هذا هو الأرجح والصواب عهد النبي حدث الصحابة.
أرشد يعني ذكر هنا الدليل على هذا الشيء، على أن هذا هو الأرجح والصواب، وأن الإنسان يمكن أن يحدث وغيره أولى منه موجود، لأن الدليل على ذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة، الصحابة يحدث بعضهم بعضا مع وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي في قصة العسير المشهور الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وأنني سألته سألته أنه قيل لي إن على ابنتي على أن ابني الرجم وأن ابني على ابني الرجم وأنني افتديته بكذا من الغنم، وسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام وعن على امرأتي هذا الرجم، فقول سألت أهل العلم فأخبروني وهو يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما سأل غيره يعني سأل وأهل العلم أخبروا بما عند بما بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، أخبروا بما بلغهم أصحاب الرسول، أخبروا بما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وحدثوا في حياته. وهذا الرجل الذي قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل، هذا من حديث الرسول يعني الذي أهل العلم أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يعني في عهد النبي حدث الصحابة، حدث الصحاب وأبلغوا ما جاءهم عن رسول الله عليه السلام في زمنه، ما قالوا اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا، لأنهم أعطوه الذي عند الرسول، أخبروه بما علموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبروه بما علموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الدليل على أنه سائغ وأنه غير مكروه، لأنه عهد النبي حدث الصحابة، لأن هذا في هذا الحديث الذي معنا الذي أشرت إليه حديث العتيف واضح الدلالة على ذلك. فسألت أهل العلم فأخبروني، وأهل العلم إنما أخذوا ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أفتوا بما عندهم وحدثوا بما عندهم مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا له اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبرك بالحكم، بل هم أخبروه بالحكم الذي علموه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك في عصر التابع في عصر الصحابة حدث الأتباع، التابعون حدثوا في عصر الصحابة مع وجود الصحابة، يعني بذلوا ما عندهم من العلم في زمن الصحابة، ولم يكن كل واحد منهم إذا جاءه أحد يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان، بل ما عندهم من العلم يبذلونه، وهم إنما أخذوا عن الصحابة، ما وصل إليهم الحديث إلا عن طريق الصحابة. ففي عهد الصحابة حدث الأتباع ونشروا العلم مع وجود الصحابة.
إيش؟ الصحابة حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع،
يكاد فيه أن يرى الإجماع، أنه أن يعني تتابع الناس عليه ووجوده بكثرة يكاد أن يكون إجماعا. أيوة.
وهو على العين إذا منفرد وقت كفاية إذا تعدد،
يعني هذا هو حكم بذل الحديث وحكم نشر الحديث، لأنه أحيانا يكون على العين وأحيانا يكون على الكفاية، أحيانا يكون فرض عين إذا كان الإنسان في بلد وليس هناك غيره يرجع إليه، فإنه يتعين عليه أن يبذل. إذا كان في بلد لا يوجد غيره ولو امتنع من الحديث لبقي الناس في جهل، ولأنه ليس عندهم من يبلغهم الحديث وليس عندهم من يعلمهم، عند ذلك يكون فرض عين. في تلك الحال يكون فرض عين. أما إذا كان المحدثون كثيرين وكان العدد وفيرا، فإنه إذا يعني أحال على غيره أو ترك الأمر لغيره فإن الإثم يسقط، يعني إذا قام بالمهمة البعض، لأن هذا شأن فرض الكفاية، يعني يجب على الجميع أن يقوم بالمهمة، لكن إذا قام بعضهم بالمهمة أغنى عن الباقين وكفى عن الباقين، هذا هو فرض الكفاية. فنشر العلم ونشر الحديث يكون فرض عين، حيث يتعين على الإنسان إذ لا يوجد سواه، لا يوجد غيره من يقوم بهذه المهمة. أما إذا وجد في البلد من يقوم بهذه المهمة ومن يقوم بالبذل ونشر العلم، فإن الإنسان يكون أمره أهون فيما إذا طلب منه وقد قام بالمهمة غيره، لأنه عندئذ يكون فرض كفاية، عندئذ يكون فرض كفاية ولا يكون فرض عين. وإذا فحكمه يختلف باختلاف الأحوال، فأحيانا يكون فرض عين حيث ينفرد ولا يوجد في البلد من يقوم بالمهمة سواه، وأحيانا يكون فرض كفاية إذا وجد في البلد من يؤدي المهمة ومن يحصل به القيام بفرض الكفاية، وعند ذلك يسقط الإثم عن الجميع، لأنه حصل من يقوم بالمهمة ومن يقوم بأداء الواجب. إذن هذه من أخلاق ومن آداب المحدث، وهي كونه يكون قلبه من أغراض الدنيا ومن حظوظ الدنيا، وأن يعنى في جمعه وطلبه، وأن يعنى بنشره وبذله، وإذا احتيج إليه فإنه يحدث سواء كان شيخا كبيرا أو شابا. ومن العلماء من قيده في حال الكبر، ولكن الواقع والمعروف عن سلف هذه الأمة أنهم يحدثون في حال الشباب وفي حال الشيخوخة، كل هذا قد حصل منهم، فلا يلزم أن لا يكون التحديث إلا في حال الشيخوخة. ومن الأحسن ومن الأولى للإنسان إذا كان من هو أولى منه أن يرشد إليه، لا سيما إذا كان الإسناد عاليا والمدلول عليه ذا علم وذا فضل، أما إذا كان المدلول عليه ذا جهل فإن هذا لا ينبغي، لأن هذا قد يكون فيه خلل وفي في بذل العلم وفي الحصول عليه. ثم من الدليل على ذلك كما هو واضح وجود تحديث من هو دون غيره، كان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصحابة، الصحابة نشروا الحديث في زمنه عليه الصلاة والسلام، والتابعون كذلك في زمن الصحابة حدثوا، ويعني من حيث التعين واللزوم فإن الحال يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الإنسان موجودا في بلد وليس هناك غيره فإنه يلزمه ويكون عليه فرض عين، وإذا كان وجد في البلد من يؤدي هذه المهمة ويقوم مقامه ويسقط به فرض الكفاية فإن الإنسان يكون في سعة والأمر في ذلك هين. هذا هو ما يتعلق بهذه الأبيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ 12 بيتا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يا شيخ مكافأة الطالب عليها زكاة علما بأن يحتفظ بأكثر من نصف المكافأة تقريبا من سنتين ونصف، وإن كان عليها زكاة فكيف إخراجها؟
الإنسان إذا حصل له المال ويحصل له شيئا فشيئا وهو مستغن عنه ولا ينفقه، فإنه إذا بلغ نصابا يبدأ في حساب الحول، وإذا حال الحول على بلوغ النصاب فإنها تجب الزكاة. أما إذا كان المال الذي عنده وحال عليه الحول لم يبلغ نصاب فإنه لا زكاة فيه، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا بلغ نصابا فعند ذلك يبدأ يحسب الحول، فإذا مضى سنة على ملكه للنصاب فإنه في هذه الحالة تجب عليه الزكاة، والزكاة بالنسبة للنقود هي ربع العشر، جزء من 40 جزءا، 2.5%.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 14 جمادى الأول لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأبيات مشتملة على جملة من الآداب التي على المحدث أن يكون متأدبا بها، لأن الباب أو الموضوع أو النوع هو آداب المحدث. وقد مر في الدرس الفائت جملة من الآداب الخاصة به، وهذه أيضا آداب من آداب المحدث. وقد ذكر من جملتها أن المحدث عندما يخاف التخليط في الحديث لأمر طرأ عليه من كبر في السن أو لعمن طرأ عليه وهو يعتمد على قراءته وعلى كتابه وأن حفظه يضعف بسبب هذا الطارئ عليه أو الضعف الذي هو الخرف الذي يكون بسبب الطعن في السن والتقدم فيها فإنه يكف عن التحديث ويمتنع عن التحديث لأنه لا يطمئن هو ولا يطمئن إلى سلامة ما يحدث به بل قد يكون تحديثه وقد حصل عليه التغير سببا في القدح في أحاديثه السابقة التي حصل منه التحديث بها قبل طروء ذلك الذي طرأ عليه حيث لا يتميز ما كان في حال ذلك الطارئ وما كان قبل ذلك الطارئ وإذن فمن الآداب التي على المحدث أن يكون متصفا بها الامتناع من التحديث والكف من الحديث عند وجود عارض وطارئ يطرأ عليه يؤثر على حفظه وعلى حديثه من كبر في السن وحصول خرف أو تخليط في بعض الأحيان بسبب الكبر أو عمن طارئ وهو يعتمد على الحفظ والكتاب وقد تغير وضعه وتغيرت حاله عما كانت عليه من قبل لأن ذلك يؤثر على حديثه كله حتى ما كان قبل ذلك الطارئ الذي طرأ عليه. ومن العلماء من قال إن السن الذي يمتنع من التحديث عنده هو بلوغ 80 لكن الصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن الناس من يتجاوز هذا السن بل منهم من يتجاوز 100 وهو مكتمل العقل وسليم الرأي لم يطرأ عليه شيء ولم يحصل له تغير وإذا فإن الأمر لا يتقيد بسنة معينة ولا يرتبط بسن معين بل ذلك يختلف باختلاف الأحوال فقد يحصل التخريف قبل تلك السن وقد يحصل بعدها وإذا فالأمر منوط ليس منوطا بسن معينة وإنما هو منوط بالضعف الذي يطرأ على الإنسان سواء كان في هذه السن أو بعدها بل قد يكون بعد 100 وهو في صحة جيدة وفي عافية وفي مجتمع وعقله سليم ورأيه مجتمع وليس عنده ما يقتضي كفه وامتناعه من الحديث فإذا الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن ذلك لا يتقيد بسن معينة وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم حدثوا بالأحاديث بعد هذه السن مثل أنس بن مالك رضي الله عنه وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فإنهم حدثوا وقد تجاوزوا هذه السن بل وكذلك من التابعين من كان كذلك مثل شريح القاضي والشعبي ومن أتباع التابعين من كان كذلك مثل ابن عيينة ومالك والليث بن سعد بل إن من العلماء من حدث بعد أن تجاوز المئة كالحسن بن عرفة وغيرهم وغيره من العلماء الذين تجاوزوا هذه السن أو تجاوزوا المئة وهم في مجتمع في 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 صحة وفي عافية والعقل سليم والرأي مجتمع ولم يحصل عندهم شيء من التخليط، فإذا الأمر لا يتقيد بسن معينة وإنما ذلك يرجع إلى حال الإنسان والناس يتفاوتون. فمن حصل له ضعف في سن مبكرة فإنه يمتنع في وقت مبكر، ومن تجاوز 80 أو تجاوز 100 وهو سليم ولم يحصل عنده ما يقتضي كفه فإن الذي عليه العلماء والذي حصل من العلماء سابقا أنهم كانوا على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة. بل من العلماء المعمرين من تجاوز هذه السن، بل تجاوز 120 وهو في صحة وعافية، فقد ذكروا في ترجمة المعرور بن سويد وسويد بن غفلة وهما من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكروا في ترجمتيهما أن أحدهما كان يصلي بالناس التراويح في شهر رمضان وعمره 125 سنة 125 سنة، والثاني كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، لم يتغير شعره ولم يبيض شعره. والحسن بن عرفة من الذين حدثوا بعد 100، وكان وذكروا في ترجمته أن له 10 من الولد سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة، سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة. وإذن فهذا الطارئ الذي يطرأ ويقتضي الكف عن التحديث إنما يكون لمن حصل منه ما يقتضي ذلك، أما من لم يحصل منه ما يقتضي ذلك وقد قدمت به السن فإنه لا مانع من تحديثه ولا مانع من استمراره على ما كان عليه من إلقاء الحديث ومن التحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من حفظه ومن كتابه. ثم إيش بعد هذا؟ ثم إن المحدث من آدابه أن يحدث من طلب الحديث ومن جاء إليه لتحمل الحديث ولطلب الحديث، ولا يمتنع منه لكونه قد يعلم عنه أو قد يستنتج منه أنه ليس عنده نية خالصة وليس عنده نية وليس عنده قصد حسن، فإن أنه قد جاء عن جماعة من العلماء أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله عز وجل، يعني أنهم في بداية أمرهم بدأوا في الطلب وليست عندهم النية الخالصة وليس عندهم التجرد لتحصيل العلم، وأن الواحد منهم نيته خالصة لوجه الله، ولكن دخوله في ذلك ومجالسته لأهل العلم ومزاحمته لطلبة العلم يحصل معه تغير الاتجاه ويؤثر القرين على القرين والاحتكاك بأهل الخير وبأهل الصلاح فإنه يؤثر ذلك عليه، وكما يقولون القرين بالمقارن يقتدي، فإن الجليس الصالح يؤثر على جليسه كما أن الجليس السوء قد يؤثر على جليسه، فإن مجالسة أهل العلم ومزاحمتهم والاشتغال معهم قد يحصل معه تغير الوضع وتصحيح النية وإن كانت في الأول غير متمحضة، إلا أنه كما قال جماعة من أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله عز وجل. ثم من آداب، ثم ذكروا من آداب المحدث أنه يغتسل إذا أراد أن يجلس يذهب لمجلس التحديث، يكون على طهارة تامة وعلى نظافة تامة، بحيث يغتسل ويتطهر ويكون على طهارة ويتطيب ويكون على هيئة حسنة، ويسرح شعر رأسه ولحيته، وأن يكون على أحسن هيئة. ثم إذا جلس يجلس في وسط يجلس في أمام الطلاب، وأن يكون على مكان مرتفع، وأن يكون متمكنا فيه مستقرا في الجلوس، ولا يحدث عن قيام، ولا يحدث في الطريق، ولا يحدث وهو مضطجع، بل يكون على أحسن الهيئات، لأن ذلك من الآداب عند التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه استحباب كثير من هذه الأمور التي ذكروا أنها من آداب طالب المحدث، أنها من آداب المحدث، التي ذكروا أنها من آداب المحدث، فقد كان الإمام مالك رحمة الله عليه حريصا على فعلها، ويقول إنه يحب أن يكون على هذه الهيئة الحسنة عند التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش بعد هذا؟ ثم كذلك من الآداب التي يسلكها المحدث أنه يجعل الناس عند سماع الحديث في هدوء وفي سمت وخفض صوت، بحيث يكون الكل سامعين ولا يتحدث أحد، ولا يرفع أحد صوته، وإذا وجد من يرفع صوته فإنه يزجره ويمنعه من ذلك. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يفعل هذا، ويقول إن الله عز وجل أدب المؤمنين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ألا يرفعوا صوتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام، قال: وكذلك رفع الصوت فوق سماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأدب عند سماع حديثه كما يتأدب عند سماع صوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول إن هذا الأدب الذي أدب الله تعالى به المؤمنين فإنه كذلك أيضا يتأدب به عند سماع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يسمح لأحد أن يرفع صوته ويمنعه من ذلك ويزجره. فلا يحدث، ومن الآداب التي يسلكها ويعمل بها المحدث أنه لا يحدث في الطريق، ولا يحدث وهو قائم، ولا يحدث وهو في حال فيه تأثر أو في حال شدة جوع أو عطش أو غضب أو ما إلى ذلك، مما لا يجعل الإنسان ثابت الذهن هادئ البال، وإنما يحدث وهو على أحسن حال من راحة البال ومن قلة الشواغل التي تشغل عنه والتي تصرف عنه. وكذلك أيضا لا يكون ذلك في الطريق، وإنما يكون ذلك بمجالس تخصص للتحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتاج إلى أن يتثبت فيه ويحتاج إلى التأمل فيه، ولا تصلح معه العجلة ولا يصلح معه التهاون، وإنما يحتاج إلى أن يكون على أكمل الهيئات وعلى أحسن الصفات، كما جاء ذلك عن العلماء المحدثين الذين ذكروا هذه الصفات والتي كانوا يتصفون بها ويأخذون بها وينصحون بالأخذ بها عند التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم مش بعده. ثم من الآداب التي يتأدب بها طالب المحدث أنه يبدأ مجلسه بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك يختمه بذلك، وكذلك يختمه بذلك. وقد كانت هذه طريقة سلف هذه الأمة. ومن العلماء من قال إنه أيضا يكون قبل ذلك قراءة شيء من القرآن قبل أن يبدأ بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجعل أو يطلب من أحد الحاضرين أن يقرأ شيئا من آيات القرآن الكريم بين يدي التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وعندما يبدأ يفتتح المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك يختمه بذلك. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يفتتح خطبه إذا خطب الناس بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. يأتي في كثير من ذكر خطبه التي تحصل في مناسبات والتي يقوم فيخطب الناس ويحدث الناس أنه يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكذلك المحدثون رأوا استحباب أن يبدأ مجلس الحديث بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك يختتم المجلس بذلك. وأيضا من العلماء من استحب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قبل قراءة الحديث وقبل التحديث بحديث رسول الله يستمع إلى شيء من آيات الذكر الحكيم. ثم من الأمور التي استحبها المحدثون أن يتخذ المحدث مجلسا في الأسبوع للإملاء الذي يحضره الكثير من الطلبة والكثير من العامة، ويتخذ يوما معينا يخصصه لذلك ويجتمع فيه العدد الكبير من الناس ويملي عليهم ويتخذ مستمليا وهو الذي يساعده ويعينه على الإبلاغ وعلى التسميع وعلى التفهيم وعلى إفادة من يحتاج إلى إفادة، من حيث أنه قد يخفى عليه بعض الكلمات فيحتاج إلى المبلغ أو المستملي ليقوم بهذه المهمة، وكذلك أيضا ليستنصت الناس عندما يعني يحصل من أحد منهم مع كثرة المجلس ومع سعته يعمل على تهدئتهم وعلى سكونهم وعلى أن لا يكون فيه شيء من الضوضاء حتى يسمع الجميع، وحتى أيضا يفهم من يحتاج إلى تفهيم. وأيضا يكون المستملي من أهل التحصيل ومن أهل الفطنة حتى يحصل المقصود من وراء الاستعانة به في هذه المهمة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما جاء في حديث وفد عبد القيس الذي رواه البخاري وغيره أن أبا جمرة كان يأتي ويجلس مع ابن عباس يبين ويساعده على إبلاغ على الإبلاغ وعلى التوضيح للناس ما يحتاجون إليه. فكان ابن عباس رضي الله عنه يجعل أبا جمرة يكون معه يساعده ويعينه عندما يحدث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الحافظ بن حجر في شرح ذلك الحديث وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي، يعني كون المحدث يتخذ مستمليا، يعني هذا أي صنيع بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان يتخذ أبا جمرة ليعينه على ذلك، وقال اجلس معي حتى أجعل لك شيئا من مالي، بل إنه يجعله يتفرغ لهذه المهمة ويعطيه شيئا من المال من أجل تفرغه لهذه المهمة لمساعدته، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري وفي غيره أيضا. بعد هذا نرجع إلى أبيات التي تتعلق بهذه الموضوعات. إيش البيت الأول؟ ومن على التحديد
ومن على الحديث تخليطا يخف بهرم أو لعما وضعت كف.
إيش بعده؟
ومن أتى حدث ولو
بس أعد البيت الأول.
ومن على الحديث تخليطا يخف بهرم أو لعما وضعت كف.
ومن على الحديث تخليطا يخف، يعني ومن يخاف تخليطا على الحديث، كونه يخشى أن يكون مخلطا في حديثه لأمر طرأ عليه كالهرم وكالعمى الطارئ الذي يطرأ على الإنسان وكان يعتمد على حفظه وعلى كتابه ثم تغير وضعه بذلك الطارئ عليه، أو ذلك الهرم الذي حصل له، أو الضعف الذي يحصل له بسبب كون حصل منه تخريف، فإنه يكف عن الحديث ويمتنع من التحديث، لأن ذلك لا يحصل معه الاطمئنان على سلامة ما يحدث به، بل إن ذلك أيضا ينجر إلى ما حدث به في حال سلامته وفي حال صحته وفي حال عدم طروء ذلك الطارئ عليه، فلا يتميز إذا لم يتميز ما حدث به قبل التخليط وما حدث به بعد ذلك، فإنه يؤثر على جميع حديثه. أيوه.
ومن أتى حدث ولو لم تنصلح يده فإنها سوف تصح.
ومن أتى حدث، يعني من أتى لطلب الحديث حدثه ولا تمتنع من تحديثه لأنك ترى أن نيته غير طيبة، لأن نيته سوف تصح، نيته سوف تصح، لأنه إن كان في البداية يعني عنده شيئا من عدم صفاء النية وصحتها وسلامة القصد، فإنه بالاحتكاك بأهل العلم وبالمحدثين وبرؤيته القرآن الطيبين فإن ذلك يؤثر عليه وأنها تصح نيته بإذن الله، وقد جاء ذلك عن أئمة جلة أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ولهذا فإن العلماء يوصون بإعطاء الحديث لمن جاء لطلبه وإن كان لا يظهر عليه ولا يطمئن إلى أنه سليم النية وأنه صادق القصد فيما جاء لطلبه، لأن ذلك وإن كان في البداية فإنه يرجى، بل قد تحقق ذلك لكثيرين دخلوا في هذا المجال وهم عندهم ليس عندهم صفاء في النية فحصل لهم بعد ذلك صلاحها وسلامتها، وكما قال في البيت الذي بعد هذا إيش؟
فقد روينا عن كبار جلة أبى علينا العلم إلا لله.
فقد روينا عن كبار جلة، يعني كبار من العلماء من أجلتهم ومن فضلائهم ومن خيارهم، أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني أنهم تحدثوا عن أنفسهم وأنهم في بداية أمرهم ما كان عندهم الصفاء والنقاء والنية الطيبة التي كانت عندهم في آخر الأمر، بل قد كانوا في أول الأمر على حالة ليست كما يحبون فتغير وضعهم وتغيرت حالهم إلى ما يحبون وإلى ما كانوا يحمدون الله عليه إذ وفقهم لصفاء النية ولإخلاصها بعد أن كانوا قبل ذلك ليسوا على هذه الحالة عند بداية الطلب.
أيوة.
وللحديث الغسل والتطهر والطيب والثواب والتبخر.
وللحديث يعني لمجلس الحديث الغسل والتطهر، والإنسان يغتسل وأن يكون على نظافة تامة وأن يكون على وضوء، أن يكون متطهرا وأن يكون مستاكا، قد استاك وقد تطيب واستعمل الطيبة سواء كان عن طريق البخور أو عن طريق الماء الذي السائل ذي الرائحة الطيبة، المهم أن يكون على حالة حسنة وأن يكون كذلك أيضا مسرحا لشعره بأن يكون على أحسن حال وأن يكون حسن الهيئة وحسن الثياب وأن يجلس في صدر المجلس وأن يكون على مكان مرتفع وأن يكون متمكنا فيه مستقرا فيه، ليس بقائم وليس في الطريق وليس على حالة غير حسنة، بل يكون على أكمل الهيئات وأتم الصفات. وللحديث الغسل
والتطهر والطيب والثواب والتبخر، مسرحا والجسم صدر بعدم وهيئة متكئا على رتب، ولا تقل لأحد ومن قطع،
يعني وأن يكون على مكان مرتفع يعني حتى يراه الجميع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مكان مرتفع كما جاء في بعض طرق حديث جبريل أنه كان على مكان مرتفع وكان الناس يرونه ويشتركون في مشاهدته وسماع صوته، فبروزه وعلوه فيه فائدة من حيث بلوغ صوته، ولهذا يعني في الخطبة كما هو معلوم تكون على مكان مرتفع وأن يكون قائما، فكذلك هنا يكون على مكان بارز وعلى كرسي أو على مكان مرتفع لكنه يكون جالسا يعني في حال التحديث ولا يكون قائما كحال الخطبة. نعم.
ولا تقم لأحد ومن قطع خطبا على الحديث فاذكره ودع.
ومن آدابه أنه لا يقوم لأحد، يعني عندما يأتي أحد لا يقوم له وإنما يستمر في حديثه، ومن جاء يجلس ويسمع الحديث، وإذا فرغ المجلس وأراد أن يقابله وأن يلقاه وأن يتكلم معه فإنه يتمكن من ذلك، أما أن يقطع الحديث لدخول داخل أو لمجيء آت فإن هذا خلاف الأولى، بل الأولى أن يستمر في حديثه ومن جاء فليجلس وليستمع، ثم إذا فرغ من التحديث عند ذلك يقابل من يقابل ويقوم إلى من يريد أن يقوم إليه ليعانقه أو ليصافحه أو ليستقبله أو ليودعه أو ما إلى ذلك من الأحوال التي يحتاج إليها، ولكن كونه يقطع الحديث ويقوم لأحد يدخل هذا ليس من الآداب التي يتأدب بها المحدث، وإنما عليه أن يستمر في حديثه وأن يواصل حديثه ولا يقوم لأحد، وإنما يواصل الحديث حتى نهايته ثم يقوم إلى من يريد أن يقوم إليه ليقابله أو ليستقبله أو ليودعه أو ليعانقه أو ليصافحه أو ما إلى ذلك.
لا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع،
وهذه من الصفات التي لا يفعلها المحدث، وهي أن يكون حديثه في حال القيام أو في حال الاضطجاع أو في الطريق أو على حال غير مرضية، بأن يكون عنده تشوش بال إما في حال غضب أو في حال جوع أو في حال عطش أو ما إلى ذلك مما يشغل البال ويشوش الذهن، وإنما يكون على هيئة حسنة، لأن هذا هو الذي يقتضيه التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على إبلاغه وإيصاله على حالة يطمئن إليها وعلى حالة مرضية تليق بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان بعض العلماء عندما يكون مريضا ويأتي إليه من يأتي إليه ويسأله عن حديث، فإنه يقوم ويكون جالسا مع شدة مع شدة مرضه، ويقول إنها لا تسمح نفسه أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، بل يجهد نفسه على الجلوس ويجلس احتراما لحديث رسول الله وتوقيرا لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم. وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم.
وهذا أيضا من الآداب أنه يفتتح. نعم.
وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم.
وهذا أيضا من الآداب أنه يفتتح المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويصلي ويسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه من فوائد مجالس الحديث، لأن فيها ذكر الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها تكرر ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فيصلى عليه عند كل ما يأتي ذكره في الأحاديث. وهذا من الآداب التي يوصي بها المحدثون، بل عند كتابة الحديث يوصون أن لا يترك كتابة صلى الله عليه وسلم ولا أو اختصارها بالمعنى أو بالرمز، فلا يرمز لها بصاد أو بحروف مجمعة كصلعم، أو يختصرها معنى بأن يقول عليه السلام أو يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يوصون بذلك يعني عند كتابتهم للحديث. وهذه من فوائد الاشتغال بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندما يأتي ذكر حديثه يذكرونه، ففي أعلى كل إسناد يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والذي يتلو حديث رسول الله يمر به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويصلي عليه الحاضرون. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فأهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لاشتغالهم بكلامه وذكرهم إياه عند ذكر كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك أنهم يستحبون أن يصلى ويسلم على رسول الله بعد حمد الله والثناء عليه في بداية الحديث وفي اختتام مجالس الحديث. وهذه من أعظم فوائد الاشتغال بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بعد قراءة لآي ودعاء وليكن مقبلا عليهم معه.
بعد قراءة آي ودعاء، يعني كونه أيضا يحصل منه تلاوة شيء، يعني أحد الحاضرين يتلو شيء من القرآن ويدعو، يعني بين يدي تحديثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء المناسب. بعض العلماء أيضا استحبوا هذا بالإضافة إلى حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ورتل الحديث وعق المجلس يوما بأسبوع للإملاء الإثة.
ومن آداب المحدث أنه يرتل الحديث عندما يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون متأنيا ولا يكون مستعجلا، وأن يكون على على هيئة يتمكن منها السامعون من سماع الحديث ومن ضبطه وإتقانه، فلا يكون مستعجلا ولا يكون متصفا بالعجلة في تلاوته لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يرتل ذلك ويتريث في ذلك ولا يستعجل، ولا يحصل منه ما يفوت الفائدة على السامعين أو على بعض السامعين. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حدث وإذا تكلم يكون كلامه في غاية الوضوح وفي غاية البيان، ويفهم كلامه ولا يفوت السامع منه شيء. فكذلك عند التحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون المحدث به مرتلا له آتيا به على وجه يتمكن السامعون من ضبطه وإتقانه، بعيدا عن السرعة والعجلة التي تفوت الفائدة على بعض السامعين. متخذ
ورتل مستمليا محصلا وزد إذ يكسر جمع واعتلى،
ويتخذ مستمليا محصلا، يعني يتخذ مستمليا يساعده على التوضيح للناس وعلى تفهيم الناس في حال كثرتهم، وأيضا يكون عاليا، يعني هو يكون عاليا. فقد كان أبو جمرة يقول إن ابن عباس يحضرني ويجلسني على سريره، يعني المكان الذي هو مرتفع عليه أيضا يرتفع هو معه عليه حتى يساعده على التبليغ وعلى تسميع الناس وعلى تفهيم الناس. وأن يكون ذلك المستملي محصلا من أهل التحصيل ومن أهل الفطنة ومن أهل الإتقان، ما يكون من أهل الغفلة، وإنما يكون من أهل التحصيل ومن أهل الفطنة والمعرفة حتى تحصل الفائدة المرجوة من وراء اتخاذه. أيوة.
يبلغ السامع أو يفهم وصنصف الناس إذا تكلموا.
وهذه مهمة المستملي، أنه يبلغ الناس، يبلغ الناس ما قد يخفى عليهم، وإذا كان خفي على بعض الناس كلمة توضح منه فبينها له. وكذلك أيضا يفهم، يعني يبلغ يعني بصوته بحيث يساعد المحدث، وأيضا يفهم من احتاج إلى تفهيم أو يوضح من احتاج إلى استيضاح. وكذلك يستنصت الناس إذا تكلموا، يستنصت الناس بحيث يطلب منهم الصمت والهدوء والسكينة وعدم حصول الضوضاء وحصول اللغط، بل يكون المجلس يساعده على أن يكون مجلسه هادئا وأن يكون في غاية الهدوء والسكينة، لأن هذا هو الذي يليق بمجلس حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من جملة الآداب التي يتأدب بها المحدث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما بقية الآداب التي تكون للمحدث فإنها موضوع الدرس القادم إن شاء الله، وهي بقية الأبيات الموجودة في هذا الموضوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 11 من شهر جماد الأولى لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وبعده بسملة ثم يحمد مصليا، وبعد ذاك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائه له. وقال الشيخ في انتهائه: حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد، وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب، وروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ أثر ويجعل
أثرا
عن كل شيخ أثرا ويجعل أرجحهم أرجحهم مقدما وحرر وعاليا قصيرا متنا نختري. ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته، واجتنب المشكلة كالصفات ورخصا مع المشاجرات، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق، واختمه بالإنشاد والنوادر، ومتقن خرجه للقاصر أو حافظ بما يهم ويشغل، وحافظ وقابل الإملاء حين يكمل.
الذي بعده يقرأ الذي بعده.
بعده بسملة ثم يحمد مصليا، وبعد ذلك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائه له. وقال الشيخ في انتهائه: حدثنا ويورد الإسناد عن ترجم شيوخ الأفراد، وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب، واروي كل إملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيء أثر ويجعل، أرجحهم مقدما وحرري وعاليا قصيرا مثل مختري. ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته، واجتنب المشكلة كالصفات ورقصا مع المشاجرات، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق.
ويختم
واختمه بالإنشاد والنوادر، واختمه بالإنشاد والنوادر، واختمه بالإنشاد والنوادر، ومسلم خرجه للقاصر أو حافظ بما يهم يشغل أو حافظ بما يهم يشغل
وقابل
الله حين يكمل.
طيب، الذي بعده.
وبعده بسملة ثم يحمد مصليا، وبعد ذاك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائك له. وقال الشيخ في انتهائه: حدثنا ويورد الإسناد ترجما شيوخه الأفراد، وذكره بالوصف أو باللغب أو حرفة لا بأس إن لم يعب، وروي في الإملاء عن شيوخ عدل عن كل شيخ أثرا ويجعل، أرجحهم مقدما وحرر
وحرري
وعاليا غفير متن وعاليا غفير متن مستر
اختري.
ثم أبد علوه وصحته ومشكلا
وضبطه
ومشكلا وعلته، واجتنب المشكلة كالصفات ورخصا مع المشاجرات، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى بالإملاء بالاتفاق، واختمه بالنوادر بالإنشاد والنوادر، ومدغن خرجه للغاصب أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يقول.
طيب، الذي بعده. أرجحهم
مع المشاكل 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 م
طيب اللي بعده. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه جملة من آداب المحدث، وقد سبق أن مر في الدرسين الفائتين جملة منها، وأن من آدابي، وسبق في الدرس الفائت أن من الآداب أن يبدأ بالصلاة والسلام بالحمد لله بالتحميد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتخذ مستمليا أي المحدث من أجل أن يساعده في التبليغ والتوضيح لمن يريد أن يستوضح، وأنه إذا كثر العدد فإنه يتخذ عدة مستملين يساعدونه ويقومون بإعانته على تحقيق مهمته، وأن العمدة في ذلك أي اتخاذ المستملي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان جعل أبا جمرة التابعي المعروف يساعده على القيام بتلك المهمة، كما جاء في حديثه في عهد القيس أنه أن أبا جمرة قال لي ابن عباس: ألا أجعل لك شيئا من مالي؟ يعني على أن يقوم بمساعدته في مهمته، فكان يجلس معه على سريره ويبلغ الناس ويوضح للناس ما يحتاجون إلى توضيحه عند استفسار عن شيء قد خفي على بعضهم. فهذا مما اعتمد عليه العلماء في اتخاذ المحدث المستملي. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري: وهو حجة لاتخاذ المحدث المستملي، وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي. وقد أورده البخاري في عدة مواضع، وأورده في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأورد فيه هذا الحديث وتكلم فيه في الفتح، وأشار إلى استنباط هذه الفائدة مما جاء في ما فعله ابن عباس مع أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. وقد تقدم أيضا أن من مهمة المستملي أنه يستنصت الناس، وأنه يفهم من يحتاج إلى تفهيم، ويوضح لمن يحتاج إلى توضيح. وبعد أن أشار المصنف وهو السيوطي إلى اتخاذ المحدث المستملي وما هي المهمة من اتخاذه، ذكر بعد ذلك ما يفعله المستملي مع الشيخ عند بدء الحديث، فإنه أي المستملي بعدما يفرغ الشيخ من ذكر الأمور التي أشار إليها المصنف، يقول له بعد ذلك يبسمل المستملي ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يخاطب شيخه المحدث قائلا له: ما قلت أو من قلت رحمك الله، أو أي دعاء يدعو به له عندما يخاطبه، فيقول: ما قلت أو من قلت رحمك الله أو رضي الله عنك أو غير ذلك، أو جزاك الله خيرا أو أحسن الله إليك أو سدد الله خطاك أو غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للمحدث. ما قلت ومن قلت، ما قلت ترجع للأحاديث والموضوعات، ما قلت من الأحاديث، ومن قلت ترجع للأسانيد وهم الرجال، رجال الأسناد، أو الشيوخ الذين يحدث عنهم ويذكرهم ويذكر الأحاديث عنهم. فالتعبير بما قلت وبمن قلت يرجع إلى الموضوعات وإلى الأحاديث فيما فيه التعبير بما، وما كان التعبير فيه بمن يرجع إلى الرجال ويرجع إلى الشيوخ ويرجع إلى رجال الإسناد الذين يتركب منهم الإسناد والذين يتألف منهم الإسناد. وبعدما يقول المستملي هذه المقدمة التي هي يبسمل ويثني ويسأل الشيخ مثنيا عليه مترحما عليه داعيا له، بعد ذلك يبدأ المحدث بذكر الإسناد فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر المتن بعد ذلك فمهمة الشيخ بعدما يطلب وبعدما يحصل الاستفتاح بسؤاله والطلب منه بما يعني قاله أو ما يذكره من الشيوخ الذين يروي عنهم والأسانيد التي يأتي بها ويريدها، يأتي بذلك الشيخ. وعندما يذكر الشيخ الإسناد يذكر شيوخه مترجما لهم الترجمة المختصرة التي فيها تعريف وفيها إيضاح من غير إطالة بأن يثني على شيخه أو يذكر شيئا من مكان الرواية عنه فيه أو يذكر المكان الذي حصل فيه اللقاء كما جرت عادة بعض المحدثين في ذلك، لأن هذا فيه الضبط وفيه الإتقان وفيه التحديد للمكان والزمان الذي حصل فيه السماع من الشيخ. وكذلك أيضا عندما يذكر شيخه يذكره بوصف مثل ما جاء عن مسروق أو طاووس أنه قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة في القرآن أو التي برأها الله في القرآن، فيذكر شيئا من صفاتها وكذلك يقول بعض التابعين الذين روى عن ابن عباس يقول حدثني البحر أو الحبر ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أوصافه يقال له البحر ويقال له الحبر، يعني لكثرة علمه ولكثرة ولفهمه وإتقانه ولكونه عارفا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى ومن أعرف الناس بالتفسير وأعلم الناس بالتفسير، فكان يقال له الحبر ويقال له البحر. وقد ذكرت مرارا البيتين اللذين ذكرهما السيوطي في ذكر السبعة المكثنين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة، وعندما ذكر ابن عباس قال البحر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عباس يقال له البحر لأنه لسعة علمه ولشهرة إطلاق ذلك عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا ذكره بشيء من صفاته أو قال أو يقول حدثني أمير المؤمنين في الحديث فلان، يعني من الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث كما كان يقال في حق سفيان، قل يقول عنه تلميذه حدثني أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري أو غير ذلك من الألقاء من الصفات التي يوصف بها المحدث. ومن المعلوم أن التلميذ عندما يذكر شيخه يمكن أن يذكره بما يريد مع الاختصار لأن هذا كلامه، لكن إذا كان الشيخ التلميذ ذكر شيخه بلفظ فإن من دونه لا يتعداه ولا يزيد عليه، وإذا أراد أن يزيد يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني أو غير ذلك من العبارات كما مر علينا في أسانيد الحديث كثيرا، يأتي قال حدثنا ابن فلان هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، لأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي مما دون التلميذ. أما التلميذ فإنه لا يحتاج إلى أن يقول هو فلان، وإنما يوضح يأتي بشيخه كما يريد، قد يذكر سطرا كاملا كلها في ثناء ذكر شيخه والثناء عليه وذكر نسبه والإطالة في نسبه وذكر بلده وذكر قبيلته وذكر لقبه أو مهنته أو حرفته أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يتميز بها الشخص. فالتلميذ يصف شيخه بما يريد ويترجم شيخه بما يريد، لكن مع الاختصار، لكن مع الاختصار يعرف به تعريفا بأن يثني عليه ويذكر نسبه أو يذكر يعني ما يعرف به وما يتميز به. وإذا كان مشهورا بلقب فإنه لا بأس أن يأتي باللقب إذا كان مشهورا به، كما كان الأعمش والأعرج وغيرهم مشهورين يعني مثلا بذلك، فسواء كان ذلك اللقب الذي يتميز به جاء عن طريق إطلاق لقب عليه أو وصف لكونه في جسمه ذلك الوصف كالأعمش، أو يرجع إلى حرفة أو يعني أو عمل يعرف به مثل ما يقال الزيات ويقال السمان، الزيات والسمان والبزاز وغير ذلك من الحرف والمهن التي يعرف بها الأشخاص والتي تضاف إليهم على سبيل التعريف بهم، فإنه يذكر ذلك. وإذا كان الوصف مشتهرا، اللقب مشتهرا به ومعروفا به، فإنه يستعمله ما لم يقصد العيب، إذا كان المقصود منه هو التوضيح والبيان لا اللمز والعيب والقدح، لكونه يذكر اللقب يعني من أجل القدح هذا لا يجوز. أما إذا كان يذكره من أجل التعريف به ومن أجل تمييزه ولكونه مشهورا بذلك فإنه لا بأس بهذا، يعني ما لم يكن الحامل على ذلك عيبه أو لمزه بذلك الوصف الذي هو فيه. أما إذا كان مقصود البيان والتوضيح فإنه لا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إنه لا يوصف به إلا إذا كان لا يعرف عنه أنه يكرهه، أما إذا كان يكرهه فإنه لا يعرف به. لكن المشهور عن العلماء أنهم يطلقون اللقب أو الوصف على من عرف بذلك، لأن المقصود هو التعريف وليس المقصود القدح. وقد كان بعض العلماء يكره الشيء الذي اشتهر به مثل ابن علية، فإنه كان ينسب إلى أمه وكان يكره أن يقال له ابن علية، فكان بعض العلماء يذكره بذلك لأنه مشهور به. ومنهم من كان يأتي بما يشعر بالتعريف به مع الإشارة إلى كونه يكره ذلك، كما جاء عن الشافعي أنه كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، يعني أن الناس يقولون له هذا وهو مشتهر به. ثم فيما يتعلق باختيار الشيخ للأحاديث والآثار والشيوخ الذين يذكر أحاديثهم والآثار التي جاءت عنهم في مجلس الإملاء، يختار الشيوخ الذين عدلوا والذين هم ثقات، يعني لا يتجه إلى من هم ضعاف أو يأتي في تلك المجالس العامة بمن هم ضعاف، وإنما يختار التحديث عن أناس عدلوا ووثقوا، ويختار عن كل شيخ منهم حديثا أو أثرا، يعني ما يكثر من ذكر الأحاديث عن شخص واحد، وإنما يكون عن كل حديث شخص، عن كل شخص حديثا، عن كل راو ثقة وعن كل شيخ معدل حديثا واحدا حتى تكثر الأحاديث وحتى أيضا يكثر الشيوخ ويتعدد الشيوخ ولا تكون الأحاديث مجموعة عن شخص واحد أو آثارا جمعت عن شخص واحد من شيوخه، وإنما يختار أناسا معدلين من شيوخه ويختار عن كل واحد منهم أثرا يرويه عنه ويحدث به عنه. ثم أبن
ويجعل أرجحهم مقدما وحديثا.
وعندما يذكر الشيوخ يبدأ بمن يكون أرجح، وإن كانوا كلهم من أهل الثقة ومن أهل العدالة الذين يأخذ عنهم والذين يحدث عنه في مجالس الإملاء هم ثقات، إلا أنه يقدم من يكون أرجح منهم ومن يكون متميزا على غيره هذه الطريقة التي كانوا يسلكونها والتي يرشدون إليها، وهي أنه لا يروى إلا عن معدلين، وإذا ذكر المعدلون وروي عن كل واحد منهم حديثا وأسند عن كل واحد منهم إسنادا وأتى له بمتن، فإنه أيضا يرتبهم ويبدأ بمن هو أرجح ومن هو مقدم، وكذلك أيضا يختار الأحاديث متونها قصيرة حتى يسهل حفظها ويمكن استيعابها، لأن مجالس الإملاء يحضرها الخاصة والعامة ويحضرها الطلاب النابهون وغيرهم، بل يحضرها من العوام، فيختار المتون التي تكون قصيرة والتي يمكن استيعابها ويسهل حفظها، ثم يبين المملي المحدث عندما يروي تلك الأحاديث بأسانيدها ومتونها يبين الصحة ويبين درجته، يعني درجة الحديث وصحته وحسنه وكذلك الضبط، يعني ضبط الحديث وبيان مشكله، يعني إذا كان اللفظ يحتاج إلى أنها يبين ضبطه بأن يقول هو على وزن كذا أو يقول هو بضم كذا وبكسر كذا، يعني حتى يعرف، لأنه لو لم يذكر ضبطه فإنه قد يلتبس بأن يقرأ على صيغة أخرى، بأن يقرأ على صيغة أخرى، وكذلك يبين علته إذا كان له علة، إذا كان روى ما له علة فإنه يبين علته ويبين حاله. الحاصل أنه عندما يذكر الأحاديث بأسانيد يختارها وبمتون أيضا كذلك يختارها من حيث القصر، ويختارها أيضا من حيث الموضوع، وهي أن تكون في الزهد وفي مكارم الأخلاق وفي الأمور في المعروف والنهي عن المنكر وفي الأمور التي يستفيد منها الخاصة والعامة، لأن مجالس الإملاء يحضرها الخاصة والعامة، فيختار لهم ما يناسبهم وما يسهل عليهم حفظه وما يسهل عليهم فهمه واستيعابه، ويتجنب ما يشكل عليهم وما يكون فيه مضرة عليهم وما قد يفهموه فهما خطأ. فمن ذلك ما يتعلق بالصفات التي لا يفهم معانيها كل أحد ولا يناسب أن تدرس لكل أحد وأن تذكر عند كل أحد، لأن مسائل الصفات والكلام فيها وكلام أهل العلم الذي فيه دقة وفيه خفاء ولا يعرفه إلا طلبة العلم، فإن هذا لا يذكر على العوام ولا يسرد على العوام، وهم لا يفهمون ذلك ولا يفهمون الكلام الذي يقال حولها فتكون العناية إنما هي بالأمور التي يستفيد منها الخاصة والعامة كالزهد ومكارم الأخلاق وبيان أحوال الموت وأحوال الجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور التي هي ترغيب وترهيب وتخويف وتحذير، حتى يستفيد من ذلك الجميع. وكذلك يبتعد عن ذكر الرخص التي قد يتذرع بها بعض الناس وبعض الجهلة فيقولون ما دام أن هناك رخص وهناك أشياء يعني قد يغتر بها بعض الناس مثل ذكر أحاديث الوعد دون ذكر أحاديث الوعيد، وكون بعض الناس قد يفهمونها على أساس أن من حصل منه ذلك فإنه يحصل على ذلك الأجر ولو حصل منه ما حصل من الذنوب والمعاصي، فيكون من أو يكون فيه اتكال أو يكون فيه اتكال على تلك الأحاديث أو المعاني التي جاءت في تلك الأحاديث، فإن من الناس من يغتر ومن يتضرر بذلك. وقد جاء في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر تلك الأحاديث ثم يراجعه أصحابه في ذلك فيشير إلى أن لا يذكر ذلك لكل أحد. ولهذا جاء في حديث معاذ الذي فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال له يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بذلك معاذ عند موته تحرجا من الإذن، يعني من كونه يكتم شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ذكر شيء من ذلك عند من قد يحصل منه عليه ضرر في ذلك فيذكر معه الوعد والوعيد، ما يذكر الوعد فقط ويغفل جانب الوعيد، ولا يغفل جانب الوعيد ويغفل جانب الوعد، ويذكر جانب الوعيد ويغفل جانب الوعد، وإنما يذكر هذا وهذا حتى يكون الإنسان خائف الراجية، كما قال بعض السلف إن الوعد والوعيد والخوف والرجاء على الإنسان أن يستشعرهما جميعا، وأن يكون في سيره الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء، فلا يكون راجيا فقط فيأمن مكر الله، ولا يكون خائفا فقط فيقنط من رحمة الله، وإنما يكون خائفا راجيا، كما قال بعض السلف أن الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر، فهو لا يستقيم للطائر سهولة الطيران ويسر الطيران إلا بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران من الطائر، ولكن بسلامتهما بسلامة الجناحين يتمكن الطائر من الطيران بسهولة. فكذلك الخوف والرجاء، يقول بعض العلماء أن الإنسان في سيره لله عز وجل يكون جامعا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف، ولا يغلب جانب الخوف بحيث أن هذا يؤدي إلى الأمن وهذا يؤدي إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. وقالوا أنه عند الموت يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، لكن في حال الصحة والعافية يعني لا يغلب هذا الجانب، لأن ذلك قد يؤدي به إلى الأمن من مكر الله عز وجل، وإلى الكسل في فعل الطاعات، يعتمد على ما جاء من الوعد وما جاء من الترغيب كما جاء في بعض يأتي في بعض الأحاديث. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ثم إنه ذهب، وكان ذهب لقضاء حاجة فدخل حائطا فخرج أبطأ على أصحابه فخرجوا يبحثون عنه، وخشوا أن يكون عرض له أمر شغله أو أمر أهمه فصاروا يبحثون عنه فذهبوا، فكان أبو هريرة رضي الله عنه أول من سبق ودخل ذلك الحائط ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بحال الناس وأنهم فزعون، فقال ارجع فأخبر من لقيت خذ علي، يعني ليبين أنه رآه وأنه كان من عنده، وأن الرسول يعني الذي كانوا يخافون عليه أنه في عافية وفي سلامة وأنه ما حصل شيء، فمن لقيته ويشهد لله أن محمد رسول الله فبشروا بالجنة. فذهب ولقيه عمر ودفعه في صدره، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما فعل عمر، قال له اسكت وأرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمر فعل كذا وكذا، قال ماذا، هل فعلت هذا يا عمر؟ قال نعم، قال إن لو خليتهم يعملون، يعني الناس لو خليتهم يعملون، ما هو يعني يأخذون يعني بأحاديث الوعد ويغفلون على العمل. قال فخلهم يعملون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فخلهم يعملون. يعني فإذا هناك أمور إذا ذكرت لبعض الناس يغتر بها ويعتمد عليها، وقد يؤدي به ذلك إلى التحلل من العبادات والوقوع في المعاصي اعتمادا على ذلك الرجاء الذي يكون عن جهل وعدم علم. فيجتنب الإنسان ذكر الرخص والأشياء التي فيها يعني محذور، ومن ذلك أيضا الكلام في مسألة خلاف العلماء في أن الحجاب ليس بواجب، وأن من العلماء من يقول مستحب. ما في حاجة إلى أن النساء يعلمنا بأنه مستحب وليس بواجب، لأن هذا يؤدي بهن إلى التساهل في هذا الأمر. ومن المعلوم أن الحجاب للمرأة وإن كان مستحبا على قول بعض العلماء والمعروف والواضح من حيث الأدلة أنه واجب، إلا أن إبعاد النساء عن أن يقعن في أمر محذور بسبب بيان أن هذا الأمر فيه سعة، وأن بعض العلماء من قال إنه مستحب، وأن المستحب من فعله أجر ومن لم يفعله فإنه لا يعاقب، مثل هذا لا يحتاج إلى أن يبين للناس أن من العلماء من قال إنه مستحب، لأن من النساء من تريد أن تبحث عن عالم يفتيها بأن هذا جائز فتأخذ بهذه الرخصة التي هي عند من قال بهذا القول من الناس، لأنه يوافق ميل النفوس ويوافق ما تشتهيه النفوس. فمثل هذا لا ينبه عليه ولا يذكر للنساء أن هذا مستحب، وإنما يقال هو واجب، يقال هو واجب. ومن المعلوم أنها إذا أخذت منه هو واجب فهو خير لها، ولو على أنه مستحب أيضا كونها تفعل المستحب هو خير لها، كونها تفعل المستحب هو خير لها. فليتجنب في الأمور العامة مثل هذه الأمور التي فيها تساهل وفيها اعتماد بعض الناس على هذه الأمور التي فيها ترخص وفيها استسهال لأمر قد يترتب على استسهاله مشقة كبيرة ويترتب عليه فساد عريض، كما هو المعلوم من تساهل كثير من النساء في كثير من الأقطار في الحجاب، حتى أدى الأمر إلى ضياع الأخلاق وإلى ضياع الكرامة وإلى ضياع العفة، كلها بسبب التهاون يعني في ذلك. ولم يقف الأمر عند كون الوجه هو محل خلاف، بل زاد الأمر إلى التعري وإلى تجاوز الحدود إلى العري الذي يستحي الرجال أن يفعلوه في تلك البلاد. الرجال يسبلون ويغطون كعابهم، والنساء تخرج أفخاذها وتخرج صدورها ونحورها، انعكاس في المفاهيم وانعكاس في التصورات. الرجل يسبل والمرأة تتعرى وتظهر مفاتنها للناس وكأنها في معرض أزياء. ثم كذلك المشاجرات، يعني الأمور التي جرت بين الصحابة والخلاف الذي جرى بينهم، فإن ذلك قد يفضي إلى أن يفهم بعض الناس أو يقع في ذهنه على الصحابة شيء لقلة فهمه، وإنما يبتعد عن الشيء الذي فيه الذي فيه ذكر أصحاب رسول الله بما لا ينبغي، الذي فيه ذكرهم بما لا ينبغي يعني، أو فيه ذكر ما جرى بينهم من المشاجرات، وقد يفهمه بعض الناس على غير حقيقته وعلى غير واقعه، فيترتب على ذلك فتنة، ويترتب على ذلك دخول شيء في نفوس بعض الضعفاء وبعض الذين ليس عندهم علم ومعرفة، فقد يقع في نفسه شيء على بعض الصحابة، وهذا أمر خطير وأمر كبير، ولا يسوغ الإنسان أن يتعرض لذلك ولا أن يعرض غيره لذلك. فيجتنب في مجالس الإملاء العامة مثل هذه الأمور التي يترتب عليها سوء أفهام. وقد جاء عن بعض الصحابة التحذير من ذلك، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، إلا كان على بعضهم فتنة. فإن مثل بعض الأحاديث وبعض الكلام التي لا يفهمها بعض الناس ولا تصل إليها أفهام بعض الناس قد يترتب عليها مضرة. ومثل ما قالوا في ما يتعلق بالحجاج أنهم كانوا يكرهون أن يسمعوه الأحاديث التي وردت في العرانيين وما جرى لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمل أعينهم، ويعني ما حصل منهم، لأنهم مثلوا فمثل بهم. لكن إذا سمعه بعض يعني الناس الذين يعني يستسهلون الظلم ويستسهلون يعني الإيقاع بالناس قد يتخذ مثل ذلك عمدة، يعني يعتمد عليه ويقول إن هذا فيه مستند. فكان بعض الناس وبعض الصحابة يكرهون أن يحدث بمثل هذه الأحاديث أو يبلغ الحجاج مثل هذه الأحاديث التي قد يسيء الظن في فهمها فيعتمد عليها في إيذاء الناس وفي ظلم الناس. المقصود أن المجالس العامة التي تتخذ للإملاء يبتعد فيها عن هذه الأمور التي فيها ترخص والتي فيها تهاون، وكذلك أيضا الأمور التي تتعلق بالوعد والوعيد الذي يعني يمكن أن يعتمد على شيء على جانب الوعد فقط من حيث الأمن، وعلى جانب الوعيد فقط من حيث القنوط.